الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد الأربعمائة من زاد المعاد، قال رحمه الله في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم، ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وفي السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يوم، فأعطى الآهل حظين أي المتزوج، وأعطى العزب حظا، فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة، وإن لم تكن زوجه من ذوي القربى. وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، ولم يكن ملكا له، على قولين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته، يعطي من أحب ويمنع من أحب، وإنما كان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور، ينفذ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال تعالى الملك الرسول سليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي أعطي من شئت وامنع من شئت ولا نحاسبك. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي رتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيقة وجليلة. والمقصود أن تصرفه في الفي كان بهذه المثابة، فهو ملك يخالف حكم غيره من المالكين، ولهذا كان ينفق من الفي الذي أفاء الله عليه مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل باقي في الكراع والسلاح وسبيل الله عز وجل. وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. وأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم في الفي، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه. ولولا إشكال أمره عليهم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من تركته، وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين، وخفي عنها رضي الله عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدق بعده. ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفي ميراثا يقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنازع فيه وترافع إلى أبي بكر وعمر، ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثا ولا مكن منه عباسا وعليا، بل أيضا لما ولي علي ما قال هذا ميراث، قسموا ميراث، جعله على ما كان عليه من الصدقات. دليل على أن الخلفاء الأربعة أجمعوا على أنه ليس بميراث، أشكل على علي في أول الشأن مع زوجه لما أخبرهم أبو بكر لا نورث ما تركنا صدقة. وأيضا هذا الحديث مروي عن أغلب العشرة إن لم يكن عن العشرة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف وعائشة وزوجات النبي جميعا كلهن يروين هذا الحديث. وقد قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية. فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله ما أفاءه على رسوله بجملته لمن ذكر في هؤلاء الآيات ولم يخص منه خمسه بالمذكورين، بل عمم وأطرق واستوعب ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. فالذي عمل به هؤلاء وخلفائه الراشدون هو المراد من هؤلاء الآيات. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد وغيره عنه: ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا هو له في هذا المال نصيب، إلا عبد مملوك ولكنه على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاءه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل غناءه في الإسلام، والرجل حاجته. والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. فهؤلاء المسمون في آية الفي هم المسمون في آية الخمس، ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون لجملة الفي. وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جملة الفي، فإنهم داخلون في النصيبين. وكما أن قسمة جملة الفي بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله. والتنصيص على الأصناف الخمسة في تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من أهل الفي بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم بالزكاة إلى غيرهم، كما أن الفي العام في آية الحشر المذكورون فيها لا يتعداهم إلى غيرهم. ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما أن الرافض لا حق لهم في الفي، لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآية الخمس، فقال الشافعي تجب في قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلها ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجميع. قال مالك أهل المدينة بل يعطى في الأصناف المذكورة فيها ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفي في جميعهم، نعم تجزئ في بعضهم. وقال الإمام أحمد أبو حنيفة بقول مالك في آية الزكاة وبقول الشافعي في آية الخمس. ومن تأمل النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أهل الخمس هم أهل الفي وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم، ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم، نص على خمسها لأهل الخمس. ولما كان الفي لا يختص بأحد دون أحد جعل جملته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم، فسوى بين الخمس وبين الفي في المصرف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام، وأربع أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم، والأحوج يزوج منه عزابهم ويقضي منه ديونهم ويعين ذا الحاجة منهم ويعطي عزبهم حظا ومتزوجهم حظين. ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى ويقسمون أربع أخماس الفي بينهم على السوية ولا على التفضيل كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة. فهذا هديه وسيرته هو فصل الخطاب ومحض الصواب. وبالله التوفيق.